وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نعلن عن انطلاق جمعية البصائر العلمية الثقافية في نشاطاتها، وأول نشاط نقدمه لأهل هذه البلدة هو محاضرة يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ مصطفى غالي رحمه الله تحت عنوان القيم الأخلاقية المستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ أود تنبيه الإخوة الحضور على بعض الأمور. الأمر الأول أن يجعلوا هواتفهم النقالة على الصامت حتى لا يحصل تشويش من المحاضرة. الأمر الثاني تسجيل المحاضرة خاص بجمعية البصائر فلا نسمح بالتسجيل، ومن أراد المحاضرة صوتيا فعليه الاتصال بالجمعية. هذا جزاكم الله خيرا، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل الذي له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى وهو للحمد أهل. نحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة، وهو القائل سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وهو القائل سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل علينا يا أيها الأحبة الكرام كثيرة لا تعد ولا تحصى، بل أي نعمة تحس بها في نفسك أو تجدها فيك أو في أهلك أو في أولادك أو في إخوانك فهي من الله عز وجل. وحتى تحفظ النعم عليك بشكر الله عز وجل عليها أولا، والثناء عليه بما يستحق وبما هو أهله سبحانه وتعالى، ودعاء الله عز وجل أن يحفظها لك وأن يثبتها لك وإياك، ثم العمل بهذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. ومن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها في هذه الأمسية هي الاجتماع بهذا الجمع الكريم المبارك بإذن الله عز وجل لنتناول شيئا من العلم الذي نزداد به قربا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وذلك بتعلم بعض آيات ربنا وتذاكر سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أولا. ثانيا، لا يفوتني وأنا في مستهل هذه المحاضرة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه المحاضرة، سواء كانوا مسؤولين أو إداريين أو طلبة أو حاضرين، فجزى الله عز وجل الجميع خيرا. وثالثا، أرحب بكم أيها الحضور الكرام في هذه المحاضرة وأبشركم بما من الله عز وجل عليكم من الفضل والثواب العظيم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطرق إلى العلم على نوعين، سلوك الطرق إلى العلم على نوعين: سلوك حسي، وهو أن تنتقل وأن تخرج من بيتك وتقطع مسافة قليلة كانت أو كثير لتصل إلى مكان تستمع فيه إلى العلم، هذا العلم الذي هو أقرب الطرق التي توصلك إلى الله عز وجل وتوصلك إلى تحقيق العبادة التي لأجلها خلقك الله عز وجل. والطريقة الثانية أو النوع الثاني سلوك معنوي، وهو أن تقطع مسافة في طلب العلم ولو من غير تحرك بجسدك، كأن تكون في بيتك وتستمع إلى شريط أو إلى محاضرة أو إلى قرص أو غير ذلك من العلم، فكل هذا من الخير الذي لا ينبغي أن لا يحرم المسلم منه نفسه. موضوع محاضرتنا في هذه الأمسية كما ألقي على مسامعكم هو الفوائد الأخلاقية والتربوية المستفادة من هذا الحديث العظيم، وهو حديث يعرف عند أهل العلم بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. هذا الحديث رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المكثر أبو هريرة، واسمه على الصحيح عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة غير كثيرة مقارنة بأصحابه الآخرين، فإنه أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة السابعة من الهجرة بعد غزوة خيبر، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه واستفاد من علمه ومن دعوته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ ولا ينسى، فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بلغ مجمل ما له من الأحاديث في دواوين السنة 5374 حديثا أو نحوها، ولا يبلغه صحابي آخر، بل الذي يليه في الرتبة يا مجمل أحاديثه 2000 وكذا، فتنظرون إلى الفارق بينه وبين غيره. لذلك لا تستغربوا الحملات التي يشنها أعداء الدين في الطعن من هذا الصحابي الجليل، لأن قصدهم ليس في الأول الطعن في هذا الصحابي بحد ذاته، وإنما الطعن فيما يحمله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طعنوا في هذا الصحابي فإنهم يسقطون ماذا؟ هذا الكم الهائل من الأحاديث التي رواها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول في هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء هم السبع الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه إماماء الدنيا في الحديث البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وإذا سمعت بحديث يذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكان الذي أخرجه هذا الإمامان الجبنة البخاري ومسلم أو أحدهما، فليس عليك حاجة أن تسأل عن صحته، فليس لك حاجة أن تسأل عن صحته، فإن الأمة اتفقت على تلقي هذين الكتابين بماذا؟ بالقبول، وما انتقدوا عليهما إلا أحرفا يسير، بخلاف لو جاءك حديث في غيره من الكتب، في غيره من الكتب كائنا من كان، سواء أبو داود سنن أو جامع الترمذي أو سنن ابن ماجه أو غيرها من الدواوين والكتب، فعليك قبل أن تعمل به أن تسأل عن صحته، ولا بد أن تتقيد بها. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إياك أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وأنت غير متأكد من صحته، لماذا؟ لأنك ستنقل حكما من أحكام الشرع، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالعمد أم بالخطأ ليس كالكذب على غيره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليحذر كل واحد منا أن ينشر حديثا أو أن يستدل بحديث وهو لا يدري صحته أو يدري ضعفه أو غير متأكد أقل شيء، بل لابد أن لا تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقص ولا تحكي إلا ما تأكدت من صحته. واضح؟ إلا إذا كان الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، قلت فروه مباشرة، لأن العلماء الأمة الإسلامية تلقت أحاديث هذين الكتابين بالقبول. طيب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: سبعة يظلهم الله. سبعة أي سبعة أصناف لا سبعة أشخاص، أصناف قد يكون تحت الصنف الواحد أعداد كثير. ما المقصود سبعة عباد فقط، ولكن سبعة أصناف. الصنف الأول هو من كان متصفا، من كان إماما واتصف بالعدل. والصنف الثاني الشاب مثلا الذي نشأ في عبادة الله، فكل شاب نشأ في عبادة الله مثلا يدخل تحت هذا الصنف، وهكذا. إذن شو المقصود سبعة أعداد أشخاص، وإنما المقصود سبعة أصناف. قال يظلهم الله. نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم الحديث ونستشعر المعنى الذي أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوصله لنا، لابد أن نعرف عن ماذا يقص. نبينا صلى الله عليه وسلم يصور لنا حالة من أحوال يوم القيامة التي الإيمان بها واجب، من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، وإيمانك باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يقع في هذا اليوم، سواء من فتنة القبر أو من السؤال أو من المحشر أو من الحساب أو من الجنة والنار إلى غير ذلك. كل ما يقع فيه لابد أن تؤمن به. مما سيقع في هذا اليوم العظيم الشديد هو وقوف الناس في أرض المحشر، وهي أرض بيضاء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، مستوية، وتدنو الشمس من رؤوس العباد، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم، قال: تدنى الشمس من الخلق، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. رواه مقداد بن الأسود عفوا، حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال الراوي عن المقداد وهو سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يريد بالميل، أميل المكحولة أم ميل المسافة ميل الأرض. الميل في اللغة يطلق على أحد أمرين: يطلق على المسافة المعروفة، كل قطع ميل ميلين ثلاث أميال، والميل بالتقريب كيلو وربعمائة أو ستين، يعني كيلو ونصف بالتقريب، كيلو ونصف بالتقريب. إذن هذا مسافة، لو كانت هذا الميل، لو كانت هذه المسافة الشمس التي هي الآن بعيدة عنا وتكون في شدة الحر حتى لا نستطيع أن نطيق أنفسنا، يعني أحيانا الشمس الآن بعيدة ومع ذلك في فصل الصيف مثلا تصل الحرارة إلى أوقات وفي أيام إلى درجة لا نتحملها. فتصور يا أخي المسلم، ولابد أن تعتقدها لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الشمس هذه تدنى من رؤوس العباد، ويقضي الله أن لا يذوب العباد حتى لا يدخل الإنسان فكره وعقله. تدنو منهم الشمس مقدار ماذا؟ ميل المسافة، هذا كيلو ونصف، نقول زوج كيلو. طيب الميل الثاني قلنا يطلق على أحد معنيين، الميل المسافة الثاني قال أميل المكحولة، المكحولة القرعة اللي يديروا فيها الكحول، هذا العود الذي تحل به، العود مطرق، هذا هو اللي يسمى الميل. فتصور هذا أو ذاك، هذا الدنو الشديد من الشمس للشمس بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الشديد العصيب، يكون الناس ماذا؟ في عرقهم، كما قال النبي رسول في تمام الحديث: فمنهم من يكون من يبلغ العرق إلى كعبيه، يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقويه وهو معقد الإزار، ومنهم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار بيده إلى فيه يخطيه العرق. طيب الاختلاف هذا بماذا؟ بسبب بأي شيء، بالمعارف ولا لا؟ بسبب، بحسب الأعمال، بحسب الأعمال يبلغ منهم العرق بحسب أعمالهم. تصور هذا الحر الشديد والضيق الشديد والعرق الكثير، ولا يكون ثمة إلا ظل واحد، إلا ظل واحد. هذا هو الذي قال فيه نبينا، لازم تتصور بأن كونك تحت الظل أو كون هؤلاء السبعة المذكورون تحت الظل هو في مثل هذا الحال الشديد الكرب العظيم الذي يقف فيه جميع الناس ويخاف فيه جميع الناس بما فيهم الأنبياء. ثم يهرب الناس إلى الأنبياء ويتوسلون بهم حتى يخفف الله عز وجل عنهم ما أصابهم. وكل نبي يحيل إلى غيره، إما يذكر شيء أو لا يذكر، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فيؤتى الشفاعة وهو المقام المحمود، ويذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد يؤتاها في ذلك اليوم، ويدعو الله عز وجل فيشفع في الناس. طيب، قلت في هذا الوقت الشديد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. قال سبعة، أي سبعة أصناف. إنسان إذا تصور هذا يحرص أن يكون واحدا من هؤلاء الأصناف المذكورين. طيب، قال سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. الظل هنا أضيف إلى الله عز وجل. قال سبعة يظلهم الله في ظله، وظاهر هذا الكلام هو نسبة الظل لذاته سبحانه وتعالى، وهذا غير مراد باتفاق السلف والخلف، باتفاق جميع العلماء على أنه ليس لذاته سبحانه وتعالى ظل، ليس هذا المقصود من الحديث. وذكروا أقوالا في المراد، فبعضهم قال أن المقصود بالظل هو ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم ونسب إليه وأضيف إليه إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله، أضيف إلى الله إضافة ماذا؟ تشريف وتكريم. وقال هذا القاضي وغيره. وهنالك من قال بأن المقصود بالظل هنا الرحمة والكرامة يعني والاهتمام وغير ذلك. ومن رحمة الله عز وجل الجنة، ومن رحمة الله عز وجل الجنة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وقال الله عز وجل كذا في الآية الأخرى إن المتقين في ظلال وعيون، وقال هذا ابن عبد البر والبغوي وغيرهم من أهل العلم. وهنا القول الثالث وهو الصحيح، أن المقصود بالظل هنا ظل عرشه سبحانه وتعالى، ظل عرش الله سبحانه وتعالى. يؤيد هذه الروايات التي ورد فيها التصريح بها، منها قول نبينا صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلاله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل، المتحابون في جلاله في ظل العرش. وجاء في رواية أخرى عند ابن حبان في صحيح وغيره سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. المقصود إذن بالظل هنا ظل من؟ ظل العرش. إخوان، تصوروا أن هذا العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظام، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق وأعلاه، مخلوق عظيم. إذا ذكرت لك حديثا تتصور أيضا هذا المخلوق، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع، السماوات السبع إلى هذه العظام والأراضي معها كذلك في الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الله، الكرسي يطلق على موضع قدمي الله، قال له الكرسي مخلوق، قال له الكرسي. طيب، قال هذه السماوات السبع والأراضي إذا قارنتها مع الكرسي قال لك حلقة ألقيت في فلات، شكيت له حنتها مثلا 100 فراك ولا في الصحراء، وش جي هذيك 100 فراك في الصحراء ما راح تدي والو. قال لك والكرسي للعرش مثل ذلك، والكرسي بالنسبة للعرش مثل ذلك. أذكر لك هذا يا أخي حتى تتصور عظم الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العظيم، المخلوق العظيم، عظيم سبحانه وتعالى، عال عليه، مستوى عليه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ترى كثيرا منا أو بعضا منا من إخواننا يأتي ويتجرأ على الله عز وجل، بل وهناك من يسب الله عز وجل العظيم. أتدري مع من تتعامل؟ مع مع من هذا بعض صفاته سبحانه وتعالى سنتصور مثل هذا الأمر حتى يعظم في قلبه. وهذا هو التفكر المحمود والتفكر المطلوب، تتفكر في آيات الله عز وجل تزداد قربا إلى الله وتزداد خشية من الله. فإذا هذا مقدار هذا العرش العظيم، وهو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، وفوقه الله عز وجل مستوى عليه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قلت هذا العرش هو الذي يكون تحته الناس في ظله، قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. طيب من هؤلاء السبعة؟ بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بأولهم فقال إمام عادل، وجاء في رواية إمام عدل. والإمام العدل أو الإمام العادل هو الذي عادل في رعيته، يعدل في حكمه بين رعيته وحكم فيهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يعدل الواحد إلا إذا كان ميزانه هو الشرع، إلا إذا كان ميزانه هو ما كان من عند الله عز وجل. هذا الإمام العادل، والمقصود به ابتداء صاحب الولاية العظمى أي الحاكم العام، مقصود به ابتداء صاحب الولاية العظمى، ويدخل معه كذلك كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فعدل فيه، يدخل معه كذلك كل من ولي الحكم بين شخصين فعدل فيه، فيدخل فيه مثلا المدير في مدرسته، والمعلم بين طلابه، بل والأب مع أبنائه، والأم مع أبنائها وبناتها، بل والرجل مع رجلين اختصم إليه مثلا، كل من حكم بين اثنين فعدل بينهما يدخل في هذا الحديث، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل من عدل بين اثنين. لذلك يحذر الآباء من الجمع والضم والتفريق بين أبنائهم، لأنهم أولا سيحرمون من فضائل كثيرة، وثانيا يعرضون أنفسهم إلى الذم وإلى العقوب وإلى سخط الله عز وجل. وقد جاء بشير بن سعد الحديث في الصحيحين، وهو والد النعمان بن بشير، وهو صحابي ووالده الصحابي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، حبيت نعطي لوليدي هذا شيء، عنده أولاده وحب يعطي لواحد منهم حاجة، فقال له أردت أن أشهدك، حبيت نديرك شاهد علي تشهد يعني ابني مديت له هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أبنائك نحلته مثل هذا؟ جاء أولادك أعطيته؟ قال له عندك أولاد واحد آخر؟ قال له نعم. قال له أكل أبنائك أعطيته مثل هذا؟ قال له لا. قال له اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال روح شهد واحد آخر، أنا ما أشهدش على جور وظن. وهذا الأمر مش على بيان الإباحة، وإنما على سبيل التهديد وبيان التنفير من هذا الفعل، روح شهد واحد آخر أنا ما أشهدش على هذا الظن. لذلك لا يصح للوالد أو للأم أن يفضل أحد أبنائه عن البقية لغير سبب، فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولو كان أحدهما أضر لوالده من الآخر، يعني ولو كان واحد منهم يطيع والده والآخر ما يطيعوش، لا يجوز لك تخصيص أحد الأبناء بشيء دون البقية لغير سبب. أما إن كان ثمة سبب يقتضي التخصيص فلا حرج، مثل مثلا واحد عنده أولاد وربعة واحد منهم يقرأ، فهذا الذي يدرس يحتاج أدوات مدرسية، يحتاج لباس، فيعطى من المال أجل ذلك، مش بلازم يعطي الأولاد الأخرين. واحد مثلا مريض فيحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب، يحتاج إلى العناية الطبية، يحتاج إلى الدواء، فأعطاه هذا المال باش يشري الدواء وكذا، مش بلازم الأخرين يصرف عليهم كذا. واضح؟ إذا كان واحد أحد الأبناء يحتاج إلى تخصيص يخصص، أما من غير حاجة إذا استوى في الحاجة فلا يجوز التخصيص أبدا، وهذا الظلم يحذر منه الآباء. نبينا صلى الله عليه وسلم يدلك أو يدلنا على هذا العموم في قوله فيما رواه الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، إن المقسطين أي الذين عدلوا على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. ثم قال بمن هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ملوا، الذين يأذنون في حكمهم وأهلهم وما ولوا كل حاجة ما كل شيء ولاك الله عز وجل عليه فعدلت فيه فإنك تدخل مع هؤلاء المذكورين في هذا الحديث. طيب كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة والحديث المسند ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا بالأغلال يفكه العدل أو يوبقه الجور ويهلكه ماذا؟ الجور والظلم. طيب وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل على غيره لماذا؟ لعموم النفع به لأن صلاح الحاكم العام أو صلاح الذي يعدل بين الناس كالقاضي أو الذي يعدل أو الوالد في بيته وغير ذلك عون كبير لصلاح رعيته. نبينا صلى قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا صلح هذا الراعي في صلاحه الراعي سواء كان الراعي الأكبر أو من دونه صلاح عون كبير، لا نقول باللازم، عون كبير على صلاح رعيته، والعكس بالعكس. لذلك شرع لنا أن نسعى في هذا الأمر، يعني أن نحرص على أن نجعل في الأمة عدولا وأن نجعل في الأمة من يحكم فيها بالعدل، ولكن هذا الأمر نسعى إليه بالطرق الشرعية. أذكر بهذا يا إخوة حتى نتنبه إلى أمر مهم. لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من بين السبع الذين يظلمهم الله في ظله الإمام العادل، وقلنا المقصود به ابتداء ماذا؟ الحاكم العام، فهو أمر مشروع أن يكون في الأمة حاكما عام يحكم بشرع الله عز وجل ونسعى إلى ذلك، ولكن سعينا له يكون بالطريقة الشرعية، لا يكون بالطريقة التي تمليها أفكار كثير من الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يعلم الناس التوحيد والأخلاق 13 سنة، مكث يعلم الناس وربيهم، بعد ذلك خلاص وصل إلى مرحلة تحتاج إلى قيام. أما أن الآن أكثر الناس في فساد وفي ضياع وبعد عن الدين ونحن نبحث فقط عن رأس الهرم حتى نغيره ظنا منا أن في تغييره تغيير للناس، هذا لا يفيدنا. انظر إلى ما وقع لموسى عليه السلام مع قومه، وكان معه هارون عليه السلام أخوه، فإذا موسى عليه السلام نبي ورسول ومعه أخوه هارون وهو كذلك رسول ونبي، ومروا وأنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده وأغرقهم، أغرق الله فرعون وجنوده وأنجى موسى وقومه. طيب صار الذي يحكم بني إسرائيل هو من؟ موسى عليه السلام، وخليفته هو من؟ هارون أخوه. مع ذلك لما هذا الشعب وهو بني إسرائيل لم يتربوا التربية الصحيحة وإنما تربوا عند فرعون مروا أو مشوا معه قليلا، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا إلها كما لهم آله، لأنهم ما تربوا على التوحيد. فإذا لا يفيدك يا من تظن أنك بتغيير الأعلى سيتغير لك الأسفل، لا، ابدأ بما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الناس أخلاق، رب الناس على التوحيد، رب الناس على بغض الشرك وعلى توحيد العبادة لله وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، بعد ذلك تصلح الأمور. طيب المقصود إذن بالإمام العادل قلنا ابتداء هو الحاكم العام، ولكن يدخل في هذا الفضل كذلك كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، حتى عدل الوالد مع أبنائه كما ذكر. ثم قال الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الثاني، شاب وهو غير الكهل وغير الشيخ، شاب نشأ في عبادة الله، والشباب تبدأ من البلوغ إلى 40 أو نحوها، هذه المرحلة من أقوى مراحل العمر ومن أصعبها في الوقت نفسه. لذلك خص نبينا صلى الله عليه وسلم الشباب بالذكر، خص الشباب هنا بالذكر، قال لك والشاب نشأ في عبادة الله. لماذا؟ لأن الشباب كما يقولون شعبة من شعب الجنون، شعبة من شعب الجنون، لأن قوة الدافع والداعي إلى المعصية وإلى اتباع الهوى كبير في الشباب. قوة الدافع والداعي إلى المعصية واتباع الهوى ومخالفة الأوامر كبير. مع ذلك هذا الشاب الذي استحق أن يكون في هذا الفضل العظيم وأن يكون تحت ظل الله عز وجل، تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى، خالف هواه وترك ما تدعوه إليه نفسه، وكان ونشأ في عبادة الله. مش المقصود فقط قطع مرحلة الشباب فقط، لا، جاء في بعض الروايات حتى توفي على ذلك، وجاء في رواية أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله عز وجل. فإذا قلنا هذه المرحلة مرحلة قوية جدا، مع ذلك هذا الشاب ابتعد عن هذه المعاصي وابتعد إلى ما هو ما عليه أكثر شبابه وأكثر أكثر أهل عصره من أقرانه وأمثاله، ونشأ في عبادة الله، نشأ في بيت الله، يقرأ القرآن، يتعلم الحديث، يطلب العلم، يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، بالصلاة، بالصيام. ابتعد عن المخدرات، ابتعد عن الكلام الفاحش، ابتعد عن مشاهدة ما لا يرضي الله، ما لا يرضي الله عز وجل، ابتعد عن سماع ما يغضب الله عز وجل. كل هذا تركه جهادا في نفسه، يجاهد نفسه، مش أمر سهل. ما تظنش بأنه الأمر سهل. إحنا تلقى واحد مثلا جالس في الشارع ولم يصليش، تقول له صلي، يقول لك يهديني ربي. ظن أنت ظن، قل له الظن بالله متكي راقد، نوض صبح تلقى روحك يعني خلاص الإمام الأعظم. هذا واحد يجي بذل مجهود، اسعى، جاهد نفسك، والله عز وجل يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد تعمل من نفسك جهاد ومجاهدة في نفسك، تغالب هذا الشيطان، تغالب هذه النفس، تدعو الله عز وجل، تلتجئ إليه، تبكي، تتضرع إلى الله عز وجل أن ينجيك مما وقع فيه كثير من أقرانك، وتكثر من الدعاء لله عز وجل، وتلزم صحبة الأخيار، وتبتعد عن صحبة الأشرار. إياك أن تصاحب من يبعدك عن الله عز وجل، وما تقولش أنا على بالي وش ندير. والله كم من كم من شخص هلك وأودى باستقامته وبالتزامه بسبب مصاحبته من لا ينبغي له أن يصاحبه. نبينا صلى الله عز وجل يقول في كتابه الأخلاء، الأخلاء تعرف شو الأخلاء؟ جمع خليل، والخليل مأخوذ من الخلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. المحبة لها درجات، أعلى مراتب المحبة الخلة. يقول لك كأن المحبة تخللت في الروح، صاروا خلاص كأنه شيء جسد واحد، كأنه شيء واحد. مع ذلك مش قال الله عز وجل الأخلاء؟ يعني لهؤلاء في الدنيا كانوا كما احنا نقولوا واحد يموت على جل الله. قال بعضهم لبعض عدو، يوم القيامة كل واحد منهم يسب الآخر، أنت السبب في هلاكي وفساد. إلا شكون؟ المتقين، إلا الذين اتقوا الله عز وجل. أما غيرهم فكل واحد، كل واحد يلوم الآخر، أنت سبب فسادي، أنت كذا. وقال يا يوم يغض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أتخذت الصح، لقد أضلني عن الذكر. فإياك، من أعظم وسائل التي تعينك أخي الشاب على استقامة على دين الله عز وجل أن تحرص على من تصاحب. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإحنا كنا نقول هكذا، مش معناتها تهجر، يقول كيف أصحابك حياتي كامل معهم، لا، أبقى نصحهم، أبقى يعني تذهب إليهم أحيانا لدعوتهم، لنصيحتهم، تلتقي بهم، لكن لا تصاحبهم. فرق ما بين المكالمة تكلمهم أحيانا، تلتقي بهم في الطريق، وما بين تجعله صاحبك يجيك للبيت وتروح ليه وتخرجه كيف كيف وتقول له كيف كيف، هذا المذموم. فينبغي أن تصاحب من يقربك إلى الله عز وجل، وسيأتي الكلام على هذا في خصلة قريب. إذا شاب نشأ في عبادة الله، قلت مع هذه الصعوبة كلها أبعد عن نفسه هذه الشهوات والمعاصي واشتغل بعبادة الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح إن الله، إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له، إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له، للشاب ولا خطأ له، لا ميل له، لا زيغ عنده، ثابت يعني هذا شيء خرج عن نظائره. الأصل في الشباب أنهم يخطئون ويذهبون يمنة ويسرة، لا، هو ثبت في عبادة الله، نشأ في عبادة الله عز وجل. وكان نقول هكذا يا إخوان، وكي أثق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، مش المقصود أن الإنسان لا يخطئ، أنه لا يخطئ أبدا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، تذنبون، كل الناس تذنب، لكن الإشكال والذنب في من يستمر على الذنب وفي من يتقصد الذنب. أما من أخطأ واستغفر ورجع إلى ربه وواصل مسيره فهذا محمود. الله عز وجل قال إن الذين اتقوا، وصفهم بالتقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. متقي بصح أحيانا جه غفلة، جه شيء هكذا فيتغمض عينيه، فبصح مباشرة ما يتذكر مشان يندير مش دير، الله مستعان، استغفر الله، فيرجع إلى ربه، هذا ما فيش عين. وكما جاء في الحديث أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا، فقال الله علم عبدي أن له عبدا يأخذ بالذنب ويغفر فغفر له، وهكذا وهكذا. فإذا مش الإشكال في الخطأ، لكن الإشكال تقصدك الخطأ والإشكال استمرارك على الخطأ. أما إن أخطأت ورجعت إلى ربك واستغفرت وتب فإن الله، فإنك ستجد الله توابا رحيما. طيب، قلت إذن، وقال وشاب نشأ في عبادة الله. طيب، والسبب تخصيص هذا المرحلة بالشباب، وإن كان كل رجل ينشأ في عبادة الله أمر جيد، لكن تخصيص الشباب بهذا الفضل ماذا؟ قلنا لقوة الدافع في نفسه عن المعصية، وكلما قوي الدافع إلى المعصية مثلا وخالفها الإنسان وعمل الصالحات كان أعظم في أجره، فالأجر على قدر النصب والمشقة. وبالمقابل، تنبه إلى شيء مهم، بالمقابل كلما قل الدافع إلى المعصية وعصى الإنسان ربه كان أعظم في ذنبه وعقابه. شوف علاقة تمشي هكذا، إذا قوى الدافع تاع المعصية والإنسان أطاع الله كان أعظم في ثوابه، وإذا قل الدافع في المعصية والإنسان عصى الله كان أعظم في عقابه وما يستحق عند الله. جاء في الحديث الصحيح قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني تكليم رحم وبما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظرة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ قال شيخ زان، وعامل مستكبر، وملك كذاب. انظر، هؤلاء الثلاثة اشتركوا في شيء واحد. قال شيخ زان، الشيخ كبير ويزني ويقع في الفاحشة والعياذ بالله. الأصل في الشيخ أنه قل عنده هذا الدافع إلى المعصية ووقع في هذه المعصية، هذا أشد الفاحشة من أي شخص حرام وكبيرة من الكبائر، لكن وقوعها من الشيخ أشد جرما من وقوعها من الشاب. وكذلك العائل هو الفقير مستكبر، الغني التكبر من المخلوقين مذموم، غنيا كان أو فقيرا، لكن التكبر من الفقير أشد، لأن الغني ربما في نفسه كاين أمور تدفعه في نفسه للتكبر، السيارة الجميلة الفاخرة والبيت وكذا يدفعه ذلك، لكن لا عذر له، لكن له أمور تدفعه. أما الفقير من يتكبر، فهذا من أشد الناس كذلك عذابا يوم القيامة. والملك الكذاب، الملك في الأصل إذا أراد شيء قال حب يدير كذا، قالوا افعلوا كذا، يحب ما يديروش كذا ما يديروش كذا، يزيد يكذب، يعني لا حاجة له إلى الكذب، ما على الكذب. فتلاحظون أن هؤلاء الثلاث عظم لهم العقاب بسبب ماذا؟ أن الدافع إلى المعصية قليل عندهم، واضح؟ الدافع إلى المعصية قليل عندهم، فلما فعلوا المعصية كان عقابهم ماذا؟ كبيرا. كما أن صاحبنا وهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله دافع إلى المعصية ماذا؟ كبير، مع ذلك خالف هواه وما تدعوه إليه نفسه ونشأ في عبادة الله عز وجل. ثم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل هنا ما قال شاب وما قال شيخ، بل قال رجل، أي رجل سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسيأتي على كل هل تختص هذه الصفات المذكورة لأنه وردت كلها بالذكور بالرجال، هل تختص بالرجال أو تشارك النساء في بعض الصور؟ سنذكر هذا إن شاء الله عز وجل في الآخر. طيب قلت قال ورجل، يعني رجل سواء كان صغيرا أو كبيرا قلبه معلق بالمساجد، قلبه القلب الذي هو هذا العضو كما يقول صغير الجرم، صغير الجرم عظيم الجرم، خطأه عظيم مع أن حجمه صغير لكن عظمه أو خطورته عظيم، وهو مالك الأعضاء بل أعظم من الملك، القلب أعظم من الملك في الدنيا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الملك في الدنيا قد يأمر ويعصى وقد ينهى ويعصى كذلك، يقول افعلوا كذا ما يتعوش، بل قد يخرج عليه كما هي الثورات الآن، قد يخرج عليه كثير من الناس لا يطيعونه، لكن القلب قالوا إذا هوى أمرا وأحبه وأمر فإن الأعضاء تنفذ، أعضاء تنفذ، إذا مال قلبك إلى شيء فإن الأعضاء تنفذ ما يريد وماذا القلب. لذلك أو أعظم ما ينبغي أن تعتني به أيها المسلم هو قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة، مضغة سمها مضغة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فانتبه إذا صلحت فصلح الجسد كله. ما كاش منها يجي إنسان تشوفه مثلا تارك الصلاة وربما يسب الله، والله يقول لك لا قلبه مليح عنده غير هذه الأمور، يعني لا مش قلبه مليح، لو كان قلبه مليح لصالح حاله وظهر ذلك على أعضائه وعلى حاله، أما ظهور مثل هذه الأمور فهذا يدل على فساد ما في قلبه. ذاك يعتني الإنسان بقلبه. قلت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك صورة هذا الرجل، قال لك ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق قالوا مأخوذ إما من التعليق كما يعلق المصباح في المسجد، وإما مأخوذ من العلقة، والعلقة هي شدة المحبة، يعني من مراتب المحبة كذلك شدة الحب تسمى العلقة، تعلقتها أو تعلقته أو نحو ذلك. فإذا مأخوذ إما من التعليق كأنه لما خرج من المسجد هو يحب المسجد ويألف المسجد ومكوث دائما في المسجد، وإذا خرج لبيته أو لحاجة من حوائجه يحس كل اللي خلى قلبه في البيت في المسجد في بيت الله، خلى قلبه شكي إنسان يخلي قلبه، تخلي أعز عند حاجة عندك أعظم شيء عندك هو قلبك، تخليه معلق في شيء، كيفاش تخرج؟ تخرج وانت تخمم في ذلك المكان. تلاحظ أن أحيانا الوالدة أو الوالد، خاصة الوالدة يعني التي يضرب بها المثل في الحنان والعطف والرحمة، كيسافر مثلا ابنها اللي تحبه معه كثيرا وش تقول له؟ روح وقلبي معك، يعني روح أنا معلقة بيك قلبي راه معك، نخمم قلبي وصح صواب. تجده إذا نامت تنامه في الليل، إذا استيقظت تنطق باسمه وتتكلم عليه وتسأل عن أخباره، علاش؟ لأنه صح قلبه راه معه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك شدة حب هذا الشخص، هذا الرجل الذي استحق أن يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، شدة تعلقه ببيت الله عز وجل. قال لك ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج خلى قلبه في المسجد. مساجد يا أيها الأحبة الكرام أحب البلاد إلى الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله ماذا؟ الأسواق. استبدلنا واستبدل كثير منا تعمير بيوت الله التي امتدح الله عز وجل من يعمرها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرها. ما ينشغل لا بتجارة لا بيع، مش يجي للمسجد ومازال شاد الهاتف ويسأل وهذيك بعتها وكذا، ولا يجي للمسجد وصلاته كلها في تجارته وفي شغله، لا يجي للمسجد خلاص يقطع العلاقة بغير الله عز وجل ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كان الرجل منهم إذا أراد أن يرتاح ذهب إلى بيت الله عز وجل، وإحنا صار كثير منا والله المستعان يجعل المسجد هو الشغل الذي يخرجه من جدوله إذا أراد أن يتفرغ لأشغاله، يعني نروح المسجد نصلي برك ونعود نولي الشغل، فكأنه هذا لا تفرغ من أشغالك وأتي إلى بيت الله. إذا فرغت فانصب، ما تجعلش بيت الله عز وجل هو الشيء الذي تتخلص منه أولا. لا تخلص من أشغالك، اقضي أشغالك الدنيوية وارتاح في بيت الله عز وجل، هذا هو الذي ينجيك، هذا هو الذي ينجيك ويقربك إلى الله عز وجل حق التقريب، هذا الذي تنجو فيه. قلت استبدل كثير من تعمير بيوت الله عز وجل واستبدلوها بتعمير المقاهي وتعمير الشوارع وغير ذلك، وهذا ما ينبغي أصل أن تعمر بيوت الله، بيوت الله، لأن بيوت الله مجالسها ولازمها لا يعدم من خير، فهو إما في الأجر بل هو في الأجر، لأن الرجل في صلاة انتظر الصلاة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس في مسجده ما لم يحدث فيه بأذية أو بحدث فإن الملائكة تبقى تستغفر له وتدعو له بالرحمة، تجالس الملائكة تدعو لك وتستغفر لك بالرحمة. شوف هذا الفضل، اتقاش هذا في مكان آخر إلا مع التعامل مع الله عز وجل. وجاء في حديث عظيم جدا قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى مكانة الذي يلازم بيوت الله، ما توطن، إذا توطن الرجل المسجد، إذا توطن يعني داره كالوطن، يعني يجي له بزاف، ثم غاب عنه لعلة أو مرض، مرض، سافر، يعني تغيب عن المسجد، ثم رجع إليه بعد مدة، قال لك إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع. الله أكبر، يعني انظر الغريب، يعني اللي مسافر عن وطنه وعن أهله، ضرب مدة طويلة ما جاش، كيجي الأهل كيفاش يفرحوا به، كيفاش يستقبلوه بالسرور، بالفرح، هذيك بالبشاشة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إلا تبشبش إليه الله، ولله المثل الأعلى، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع. انظر إلى هذا الفضل، الله يفرح بك إذا رجعت إلى بيت الله، تعمر بيت الله. والله يا إخوان، نجاتنا الحقيقية والرجوع إلى عزتنا الحقيقية هي انطلاقتها تكون من بيوت الله، نعمر بيوت الله، نستفيد منها علما، نستفيد منها ذكرا، نستفيد منها صحبة صالحة، هذا هو الأصل. منجوش يا إخوان، ديروش يا إخوان كما صار كثير منا لا يدخل المسجد إلا عند الإقامة أو بعد ما تفوت ركعة أو ركعتين أو ركعات ويكون أول الخارجين منها. أين الجلوس في بيوت الله؟ أين ملازمة بيوت الله؟ أين الرباط في بيت الله؟ هذا هو الأصل. إحنا قديما كان في الصدر الأول في الصحابة وفي السلف كان إذا بحث عن الرجل أول ما يبحثون عنه في المسجد، لأنه الأصل جالس في المسجد، الأصل جالس في المسجد، هذا هو مكان، ثم يبحثون أمور أخرى، هذا هو الأصل. نعمر بيوت الله، نستفيد منها علما، نستفيد منها أخلاقا، تفتح مصحف تقرأ القرآن، لا يعدم، قلنا ملازم بيت الله من خير، أقل شيء تأمن من الوقوع في المنكرات بنسبة كبيرة جدا. وإلا إن جلست في الشارع ستنظر إلى الصاعد والناس، وستتكلم في أي في المواضيع، أي مواضيع جاء، فيما هو مباح لا ينفع أو فيما هو محرم، والله المستعان. ذلك الإنسان ينبغي أن يعمر بيت الله عز وجل ويعمره بما ينبغي له أن يعمره في قائد رجل قلبه معلق بالمساجد، قلنا كأنه ترك قلبه لا يرتاح ولا يجد راحة باله إلا إذا رجع المسجد، يستنى وكتشج المسجد، يعني والله يعني تستغرب أحيانا بعض المواقف من كبار السن. الأصل إحنا نقول الذين لهم قوة والصبر هم الصغار، هذا هو الأصل، لكن تلقى كبار السن والله في الأيام الباردة ولا في الصيف لما يكون الصبح متقدم الأذان، يأتي المؤذن المسجد مثلا يفتح بيت الله في الأذان الأول، تجد بعض كبار السن ينتظرون أمام المسجد، ينتظرون، حلاش هذا؟ حرص منهم، لا نرجو ذلك ونحسبهم كذلك، حرص منهم على ملازمة بيت الله عز وجل، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه كل واحد منا، نملأ بيوت الله ونستشعر بالحب تجاه بيوت الله عز وجل، وما نجعلش الخلافات بيني وبين خويا ولا وبين بعض الأشخاص سببا لنفرة من المسجد. كي من بعض الناس يهجر بيت الله يقول لك ماذا يصلي فيه فلان، يا فلان هو الوصي على المسجد، أنت مكلف ومطالب بالصلاة في بيت الله، وإن تركت بيت الله لأجل هذا الأمر فقد ظلمت نفسك وحرمتها من خير عظيم. الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يتصف بهذه الصفة العظيمة. ثم قال: ورجلا تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. هنا رجلا تحابا في الله، تحابا تفاعل من المحبة، أي صدر من كل منهما محبة للآخر. بل جاء في رواية صحيحة: وقال كل منهما للآخر إني أحبك في الله. وهذه سنة مهجورة، سنة مهجورة، وهي قول ماذا؟ الأخ المحب لمن يحبه إني أحبك في الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي قال له إني أحب فلانا، قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلم، روح قل لابني أحبك في الله. وهذا علاش؟ أولا تكسر الشيطان، وتكسر ربما الأوهام الموجودة بينك وبينه. كاين بعض الناس ممكن تتحبه في الله لكن الشيطان يقذف بينكما شيئا، لكن إذا قلت أني أحبك في الله راك كسرت لك الحاجز. بل لو كان ثمة شيء والله يزول كي يسمع منك هذه الكلمة. وكذلك ربما تنبه الغافل، ربما إنسان ما يكونش مستحضر هذا الأمر، بصح يقول تجيني تقول أنا أحبك في الله، سبحان الله يتذكر هذا الأمر، فهو يريد يتقصد هذه المحبة في الله. والمحبة في الله يا إخوان أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان المحبة في الله والبغض في الله. محبة لا لأجل الدنيا، محبة في الله. كثير منا يدعي المحبة في الله لكن عند الحقيقة هم بعيدون. محبة في الله ضابطها هو الصلاح والإيمان. باش تعرف روحك لك تحب في الله حقيقة وتحب في الله حقيقة، أن تزيد المحبة تاعك بطاعة من تحبه، وتنقص محبتك له بمعصية من تحبه. محبة تزيد بالطاعة، هذا هو الضابط الصلاح. كل ما كان الرجل أرضى لربه وأتقى لمولاه تزداد محبتي له، لأنه محبوش لجد. وإذا نقصت طاعته وتنقص المحبة، لكن أنصحه لا شك وأتواصل معه وغير ذلك. ما نجعلش المحبة في الله ولا البغض في الله هو أمر دنيوي، كالذين قال الله عز وجل عنهم: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. جي بعض الأشخاص تقول له: علاش مش تكلم مع فلان؟ علاش بينك وبين خوك عداوة؟ قل لك: والله ما شي مليح وكذا، وش به؟ قصدته ما ساعدنيش، قصدته ما عاونيش، قصدته ما عطانيش. هذا هو الضابط، تبغضه لأجل الدنيا. إذا أعطاك منها رضيت وإن لم تعطى منها تسخط عليه. شنو هو الضابط يا إخوان؟ لا شك بأن الأخ يوازي إخوانه، لكن إذا ما كانش هذا الأمر ما نجعلش هذا ضابط للفرقة. محبة في الله شيء عظيم جدا، قلنا ضابطها ماذا؟ هو الصلاح والإيمان والتقوى. وقد ذكر الله عز وجل أو ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تدلك على فضل ومنزلة ماذا؟ المحبة في الله. في الحديث الذي رواه أبو داود في السنن من حديث أبي ذر قال الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. أفضل الأعمال عند الله الحب في الله والبغض في الله. قال في الحديث قال أنس بن مالك فيما يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أمور إذا كانوا فيك تلقى بهذه الأمور حلاوة الإيمان ولذته. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. واحدة من هذه الأمور تكفيك تحقق لك السعادة، فما بالك إذا اجتمعت. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، حتى من نفسك، حتى من أهلك، حتى من أولادك. طيب ثاني قال لك: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب الرجل تحبه غير لله، تحبوش لشيء آخر، وهذا قلنا ضابط وذكرنا. والثالث: أن يكره أن يعود في الكفر وكذلك في المعاصي كما يكره أن يقذف في النار. ما تمناش المعصية اللي كنت تديرها، قلت غير كنت كما بكري ندير كذا وندير كذا، لا، لازم تكره المعصية لأنها شر ولأن الله يكرهها لذلك حرمها عليك، كما تكره أن تقذف في النار. لازم هذا البغض يتحقق في قلبك بهذه الدرجة. كذلك في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وروى الإمام مالك في موطئه من حديث أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا شاب براق الثنان، وإذا الناس مجتمعون حوله، وإذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن رأيه. فسألت عنه فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل عالم الصحابة. فذهبت، ثم في الغد هجرت وبكرت إلى المسجد، جيت مبكر إلى المسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير، سبقني بالتهجير والتبكير لبيت الله، ووجدته يصلي. فانتظرته حتى أتم الصلاة، فجئته من قبل وجهه وقلت له مباشرة، يعني قال له مباشرة: إني أحبك في الله. أبو إدريس الخولاني قال لمعاذ بن جبل. فأمسك معاذ رضي الله تعالى عنه وراء بحبوة ردائه، بطرف ردائه، وقال: آه الله. قلت: الله، يعني تحبني في الله حقيقة؟ قال: قلت الله. قال: آه الله. قال: الله. قلت: الله. قال: آه الله. قلت: الله. قال: أبشر، فإني سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتباذلين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه. وجبت محبتي. والله يا إخوان، هذا هو الشأن. ليس الشأن أن تحب أنت الله، طيب هذا عمل جليل، لكن أعظم من هذا أن يحبك الله، أن يحبك الله. لأن الله عز وجل إذا أحبك عصمك من المعاصي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، شكون يحبه؟ الله. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الفضل العظيم يناله من؟ من نال محبة الله. فإذا باش تنال محبة الله، ماذا؟ حب خوك في الله، حب خوك في الله، تنال محبة الله عز وجل بدعائه وبما ألزم وبما قدره الله عز وجل من تلك المحبة. لأنك إذا قلت لأخيك في الله: إني أحبك في الله، وش يقول لك؟ أحبك الذي أحببتني من أجله. دعاء جيد. الله عز وجل يحبك إذا أحببت أخا لك في الله. طيب، فقال له هذا الفضل العظيم. وجاء كذلك في الحديث الصحيح الذي رواه من مسلم وغيره أن رجلا زار أخا له في قرية، خرج من قريته باش يزور أخوه في الله في قرية أخرى، فأدرج الله، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، حط له الله في الطريق تاعه ملك لكن بصورة رجل. فقال له: أين أنت ذاهب؟ قال له: إني أريد زيارة أخي لي في تلك البلدة. فقال له: هل لك من نعمة تربها علي؟ سلك حاجة رح تجيبها؟ كما يعني كثير منه ما يسألش عن خوه إلا إذا كان عنده يقصد في مصلحة. هذا عيب يا إخوان، والله عيب فينا وتقصير منا مع توفر الوسائل، الهاتف وغيرها، ونحن مقصرون في هذا الجانب العظيم. يغيب أخ لنا عن المسجد أيام كثيرة ولا نسأل عن حاله. نشوف أخونا باللي استقام هو بقميص واحد ولا بلباس واحد ولا نسأل عن حاجته. وزيد على ذلك، لا بد يكون عندنا شعور بإخواننا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه لازم نبلغوها، نحب الخويا ما نحب لنفسي من الخير، وأكره له ما أكره لنفسي من الشر، الله المستعان. طيب، قلت: فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فقال له: هل ماذا تريد؟ قال: أخلي في قرية، أخلي في قرية. قال: هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. هذا هو الشيء الواحد، ما راح نزور لا مصلحة، لا يقضي لي حاجة، لا نسلف ما عنده دراهم، حنحبه في الله رحت له. قالوا: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك بحبك له. انظر إلى هذه البشرى، بشره الله في الدنيا. واعلم يا أخي المسلم أنك مبشر كذلك بهذه البشرى وإن لم ينزل عليك ملك، لأن العبرة بهذه المعاني، أن الله أحبه لحبه لأخ له حبا صادقا في الله. طيب، ثم قال: ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أو اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. اجتمع على ذلك اجتمع على المحبة في الله وتفرق عليه يعني على الحب في الله لكن كيف كان تفرقه؟ قال بعضهم يعني إذا اجتمعوا تلاقوا في المسجد في البيت كما تلاقي نحن مثلا هنا يتلاقوهم متحبين في الله وإذا تفرقوا بأبدانهم كسفر أحدهم أو كذهاب أحدهم للبيت أو نحو ذلك فإنهم تفرقوا وهم متحبون في الله يعني اجتمعوا وهم متحبين وتفارقوا وهم متحبين وقال بعضهم اجتمعوا وهم متحبين في الله وتفرقوا بموت أحدهما أو موتهما يعني حتى نفرق بينهم شنو الموت بموت أحدهما أو موتهما معا وهما متحابان في الله وقال بعضهم أي افترقوا يعني كان سبب فرقتهما ماذا معصية أو ذنب أو بدعة أحدثه أحدهما تغير فأنا تركته وانفصلت عنه لأنه تغير عن الحب في الله وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكن غير مراد في هذا الحديث لماذا؟ لأن هذا الحديث ذكر لك بأن الرجلين معا تحت ظل العرش فما كاش منهم واحد يعني تغير كلاهما ممدوح سيقى في مساق المدح مشي في مساق ماذا؟ الذنب ورجلان يعني تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ثم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ورجل دعته أي طلبته إلى ماذا؟ قال بعضهم دعته إلى الزواج بها فخشي أن لا يستطيع القيام بنفقاتها وغير ذلك فيظلمها ويظلم نفسه فترك ذلك وهذا غير مراد والصحيح أنها دعته إلى الفاحشة والعياذ بالله وغررت له نفسها وغررته بذلك وامتنع هو لشيء واحد لا غير وهو خوفه من الله انظر إلى هذا الأوصاف قال دعته امرأة ذات منصب وجمال ذات منصب يعني لها منصب ذات الحسب والنسب والرفعة في الدنيا يعني وهذه تطلب حتى ولو كانت قبيحة بل تطلب لماذا؟ لأنك ستجبر على ذلك أو تحميك من الفضيحة إذا كان ذات منصب وانضاف إلى هذا ماذا كون هذا جمال النبي صلى الله عليه وسلم يضخم لك الأمر وكانت مع هذا ذات مشنو جمال انضاف إلى ماذا إلى حسبها ونسبها ورفعتها في الدنيا جمالها وذات الجمال تطلب قلنا ولو كان ولو لم تكن ذات حسب ولكن مع ذلك اجتمع هذين الأمرين مع ذلك هذا الرجل امتنع ونفسه تدعوه إلى ذلك امتنع هذا الأمر خوفا من الله عز وجل خوفا من الله لذلك قال فقال إني قال بلسانه وبقلبه قالها بقلبه تذكيرا لنفسه وزجرا لها يعني خاف الله وشان يديه وشهوة ساعة تذهب ثم تبقى الحسرات السنوات الطوال وغير ذلك طيب وقالها كذلك بلسانه زجرا لهذه المرأة تذكيرا لها بالله يا امرأة خاف الله إني أخاف الله حتى تتذكر تقول شان يديه أنا أغويته وهو يقول إني أخاف الله كما وقع لنبي الله يوسف عليه السلام لما غررته وحاولت أن توقع به امرأة العزيز وكانت ذات منصب وجمال فقال ماذا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وامتنع عن ذلك خوفا من الله وأنجاه الله عز وجل لماذا لأنه كان من عباده المخلصين مع أن يوسف عليه السلام اجتمع في حقه أمور قل أن تجتمع في غيره فهو صلى الله عليه وسلم كان شابا صغيرا عزبا غير متزوج وكان ماذا عبدا والعبد لا يحاسب كما يحاسب الحر وكان غريبا عن وطنه مشي في بلاده احنا بزاف من الناس كي يبغى يبتعد عن أهله وعن أوطانه خلاص يفعل ما يشاء لا لأن استحضر بأن معك رقيب دائم في حلك وترحالك فكان غريبا كذلك عن وطنه وكان في بيتها وكانت ذات منصب وجمال وألزمته وغلقت الأبواب مع ذلك امتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى لذلك استحق هذا المنصب العظيم فكذلك هذا الرجل نبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا قوة إيمان هذا الرجل الذي استحق أن يكون في ظل العرش يوم القيامة أنه امتنع عن المعاصي ماذا؟ خوفا من الله. وهذا يدلك بأنه وقع فيها أو وصل إلى هذه الدرجة. هكذا لا يصل إليها إلا من وفقه الله، إلا من كان في قلبه إيمان راسخ فثبته الله في ذلك الحين. لذلك ماذا قال في الحديث؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومن تعرف إلى الله في الرخاء تعرف إليه في الشدة. فكونك تعبد الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الأمن من هذه المصائب والابتلاءات، الله عز وجل يحفظك في حين تقع فيها. أما أن تترك نفسك على هواها ثم تتمنى الوقوع في هذه الأمور وتدعي بأنك ستصبر، له نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. لسما يتمناش أن الله يسقطه في مثل هذه المواقف، ويسأل الله السلام ويدعو الله عز وجل أن يحفظه قبل ذلك وبعد ذلك وأثناءه. عسى الله عز وجل أن يحفظ، ولا يحفظ الله عز وجل إلا من كان محافظا لله عز وجل في سائر الأوقات. قال: إذن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاه. قال بصدقة، ما قالش بالصدقة، نكرها، ونكرها يسمو التنكير اللي يفيد العموم. العموم ما قال؟ لتشمل الصدقة القليل والكثير. ورجل تصدق بقليل كان أو كثير، ما تحقرش القليل. كم من الناس يحقر صدقته، يقول: عندي غير 1000 دينار، 10 دنانير، وعندي كذا، مش عندي. لا، لا تحقر من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحقر جار، لا تحقرن جارة جارتها شيئا ولو فرس نشاة. فرس نشاة هذاك الظلف اللي يجي في الغنم، الصباط حين يسمونه، هذا كل شيء يديروا به الناس، ما يدير به والو. بصح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جارة طلبته من جارتها تعطيه له، ما تحقرش من المعروف شيئا. بل قال في الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: غلب دينار 1000 دينار، غلب دينار 1000 دينار. دينار عنده أجر عند الله خير من 1000 دينار في الصدقة. كيف ذاك؟ قال رجل ليس له من ماله إلا دينار، رأس ماله دراهمه كلهم 2 دنانير، فتصدق بدينار. يعني شحال تصدق؟ بنصف مال. ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 1000 دينار، أحسلهاش صح؟ كيف ممكن إنسان والله 10 دنانير لم يقدرش يتصدق بها، يجد يحتاجه، وكاين إنسان آخر يتصدق بالملايين وربما لا يجد لا يحس بها أصلا، ماله كثير. فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن احنا ذكرنا هذا وذكر هذا نبينا حتى لا يحقر الإنسان المعروف شيء. صدق بمال لأن الأجر على قدر النصب. انت عندك في 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 جيبك 10 دنانير، تصدق ب10 دنانير او تصدق ب5 دنانير، اجرك عند الله عظيم. الله لا ينظر الى الكميه، مش كما احنا في الدنيا ما ينظرش الى الكميه ولكن ينظر الى ما في قلبك من الاخلاص وما في قلبك من المجاهده لنفسك وهواك. هذا المقصود مش المقصود انه تنفق لازم مال كثير فقط. طيب، فاذا قلنا نكرها لتشمل القليله وتشمل الصدقة الكثيرة، ونكرها كذلك قال لتشمل الفريضة والنفل، صدقة النافلة التطوع وصدقة الفريضة الزكاة المفروض. لكن استحب الجمهور، جمهور أهل العلم، في زكاة الفريضة أن تخرج علنا. علاش؟ قالوا لأن الزكاة الفريضة مطلوبة على الإنسان، يجبر عليه، الأصل ما فيهاش رياء، فيجبر عليها الإنسان، فإخراجها علنا أفضل من جهة ماذا؟ من جهة أنه يحث غيره على الصدق، يحث غيره. إنسان عنده مال وما جاش فكرة بشي يتصدق، فيجي يقول له أنا نتصدق بزكاة الفريضة، إحنا نعطيها لواحد الفقراء وكذا، يقول صح أنا عندي دراهم وما تصدقش بها. طيب، الكلام يكون بين الأغنياء، مش يجي الفقراء اللي عندهم زكاة الفريضة ويجي لهم يقول لهم إحنا نتصدق كذا وكذا، لا، يجي الأمثال الذين يحثهم على هذه الصدق. الله عز وجل قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. إذا أبديتم الصدقة خير جيد، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء مش قال؟ فهو خير لكم. لاحقا قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مش خير فقط. علاش؟ خير لكم أنتم للمتصدق. علاش؟ لأنه أدعى لإخلاصك، لأن الإنسان إذا تصدق في العلن ربما يقذف الشيطان في نفسه شيء. شوف الناس يتحدوا عليه ومنفق وجواد وكريم، تحلال يعني نفسه كذا. لكن لو أنفق في السر لا يعلم به إلا الله عز وجل، فهو أفضل من جهة، ومن جهة أفضل للفقير. صدقة السر كذلك أفضل للفقير من جهة أخرى، من جهة ماذا؟ حتى لا تحرجه، جي قدام الناس وتعطيه، ها فهي حرج يا فلان هكذا وكذا، لكن جي بينك وبين، بل لو استطعت أن تتصدق عليه من غير أن يعلم بك أصلا فهذا أفضل وأفضل. تحط له أمام بيته وترسل له في الرصيد بتاعه وترسل له في بيته وترسل له مع وليده وتنصرف. بل ذكر القرطبي رحمه الله كما قال عنه الحافظ في فتح الباري أنهم كانوا يحتالون السلف التحايل الشرعي في الصدق. كيفاش يتحايلوا التحايل الشرعي؟ يعني خوه مثلا تلقى أنت واحد محتاج، تعرفوا اللي محتاج، تلقاه يبيع يبيع حاجة يسيرة، السواك ولا يبيع كذا ولا يبيع في حاجة محتاج لي، فأنت تجي السواك هذا تقول السواك هذا والله شباب عجبني عندي مدة نحوس على السواك مثل هذا، السواك يدير 1000 راك أنت تعطيه 10000، قالوا خلي صدق عجبني هذا نحوس عليه، واضح. فكانوا يحتالون في مثل هذا، يتصدق عليه في صورة الشراء، هو في الصورة راه يشري عليه وهو في الحقيقة هو يتصدق عليه، يشوف عنده مثلا قلم رصاص ما يكونش ناوي يبيع، قول له القلم تاعك شباب بيحولي، قول ما نبيعوش لا مدهول لا لا تبيعولي هاك بيحولي ب1000 دينار مثلا، احنا نديروه الله المستعان. احنا والله الامور يعني يندى لها الجبين، يجي احيانا شخص من ضيق من ضيق حاجته راح يبيع حاجه لانه مضطر، خرج القميص تاعه وخرج سيارته وخرج قلم تاعه وخرج محفظه تاعه يبيعها محتاج مذياع تاعه، فيجي واحد فرحان ويقول لك يعني والله غير شريتها رخيصه كيفاش؟ يقول لك والله كان مزير زد قابرته كان مزير زد يعني سبحان الله ما خممت بلي هذا باعها محتاج، تزيد طحت عليه يعني الاخر محتاج راح يشريها يبيعها يبيعها، يقول لك هو محتاج باعها باعها ما ينبغيها. الا يمكنك ان تعطيه تقول له خلي هذاك الشيء عندك وراه مال هذا كي تكون في ساعه رجحه لي او خذه والله يخلف، والله يخلف وعد من الله مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أقسم عليهن ولا أبالي، ما نقص مال من صدق، مستحيل والله أن ينقص مال من صدق، ما كاش منه، تتصدق بصدق والله يخلفها الله لك أضعافا في الدنيا والآخرة تجد ثوابا، لكن وشنو أخلص هذا لله عز وجل. طيب قال ورجل تصدق بصدق. أما المهم قلنا السر والعلن ترجع للشخص، إذا شاف من نفسه قوة وآمن من نفسه دخول الشيء وكذا فأظهر الصدقة فهذا أفضل، أما إذا أخفاها وخشي على نفسه فأخفاها فهذا أفضل وأفضل. قال فأخفاها حتى لا تعلم، انظر إلى التشبيه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورد هذا الحديث صحيح مسلم مقلوبا، يعني ورد في خطأ أخطأ فيه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وإحنا الأصل بالنفقة تكون باش باليمين، كان إذا أخذ يأخذ باليمين وإذا أعطى يعطي باليمين كذلك، أما الشمال فتجعل لغير ذلك. طيب فإذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم حبي يبين لك شدة الإخفاء باش يبين لك بلي هذا الإنسان عنده إخلاص لله، أخفى الصدقة حتى لا تعلم شنو يمينه أو شماله ما تنفق يمينه، الشمال تاعه ما تعرفش واش أنفقت ماذا اليمين، كيفاش هذا؟ قال لك لو تصورت أن الشمال تعرف، نتصور لو تصورنا أن الشمال تاعي وتعقل لما فقدش واش دارت اليمين خباه. وبعضهم قال هناك حذف، مجاز حذف يعني تجوز في الكلام تقديره، قال لك لو كان عن يمينه شخص لما علم ما فعل، حتى لا يعلم من عن شماله عفوا حتى لا يعلم من عن شماله ما أنفقت يمينه. المقصود المهم بهذه الأقوال، هناك من قال المقصود ملك الشمال وغير ذلك، المقصود بهذه الأقوال أن الرجل بالغ في إخفاء الصدق، بالغ في إخفاء الصدقة، وينبغي للمسلم أن يكون له عمل لا يعلم به إلا الله، مش لازم كل أعمالك يعلم بها الناس، خلي عمل بينك وبين الله تحتاجه في يوم من الأيام. ألم ترى إلى أولئك الثلاث في الغار الذين انسدت عليهم الصخرة فأغلق عليهم الغار ولم يجدوا ما ينجيهم إلا أعمال أخلصوا في الله فيها لله، كل واحد منهم ذكر عمل بينه وبين الله، فذكر أحدهم طاعته وبره بوالديه، والآخر ذكر عفته وعن الفاحشة وغير ذلك، والآخر ذكر ماذا اعتناءه بمال الأجير، فتصور يا أخي المسلم، والله تصحيح الإنسان يتسامح، تصور لو كنت أنت الرابع، لو كنت أنت الرابع معاه، وش العمل اللي تذكره؟ عندك عمل مخبه بينك وبين الله لا يعلم به إلا الله، ترجو أن الله عز وجل ينفعك به، لابد أن يكون له شيء يرجو أجره عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. طيب، قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ثم قال في الأخير ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ورجل ذكر الله، ذكر قالوا إما من التذكر وهذا بقلبه، وإما من الذكر وهذا بلسانه وقلبه. إما من التذكر يعني تذكر نعم الله عز وجل عليه التي لا تعد ولا تحصى، وتذكر فضل الله عليه، وتذكر ذنوبه وتقصيره في حق الله. سان الله يعطيه، أحياك من عدم أوجدك من عدم، وأحياك وأوجدك في بلد مسلم، آباؤك مسلمين. تصور لو إنسان زاد باباه والوالد يهودي أو نصارى أو نصارى، هذا فضل الله عز وجل عليك. والله فضل الله، هذه نعمة الإسلام ونعمة الهداية إليه والتوفيق إلى الحق، هذه نعمة عظيمة تستوجب أن يشكر الإنسان ربه عليه، ولو مكث فيها طوال حياته من ميلاده ما استطاع أن يشكر الله عز وجل عليه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، وحد ما يدخل الجنة بالعمل تاعه. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كل الناس تدخل الجنة، ليه يدخل الجنة؟ يدخل الجنة بالرحمة الله، ما كانش حد يدخل بالعمل تاعه. العمل جعلت أسبابا لدخول الجنة، مشي أثمان مشي ثمن. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعمل، ربي اجعل أعمال سبب اللي يدير كذا وكذا يدخل الجنة، بصح ماشي ثمن مقابل، سلعة الله غالية، نعم الله هذه ما تلقاهاش. يجي واحد شخص يعطيك سلعة ويحكم لك بلاصة في السوق ويجي ويشري من عندك ويعطيك دراهم. الله عز وجل سلعة من البدن من عنده، أعطاك نعمة البدن ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الهداية ونعمة التوفيق، وأرشدك إلى بيت الله عز وجل، وأرشدك إلى الطاعة، ودلك على الخير، وقربك إليه وأعانك عليه. هذا من فضائل الله عز وجل، ينبغي الإنسان يحمد الله عز وجل عليه حتى تحفظ النعم وحتى يزداد من الخيرات والنعم كذا. طيب، لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، قلت إما من التذكر تذكر هذه الأمور، وإما من الذكر ذكر الله، يذكر الله بقراءة القرآن، يقرأ الله عز وجل، يقرأ القرآن، يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، ويقرأ المواعظ ويقرأ سير الصالحين، يذكر الله عز وجل. قال ماذا؟ خاليا، ذكر الله خاليا، يعني هو كان خالي، هذا قول الأول، هو لما كان يذكر الله كان وحده، وهذا إشارة إلى إخلاص. هو جيد إنسان حتى مع إخوانه يبكي لأنه أحس بشيء في قلبه فدمعت عينه، هذا شيء جيد، لكن أفضل منه وأدل منه على الإخلاص لما يكون وحده، هو وحده في البيت لا يراه إلا الله، ومع ذلك ذكر الله خاليا وبكى من خشية الله، هذا دليل بلي لا يرأي أحدا. بس إنسان في المسجد مع إخوانه ولا وبدأ يبكي وكذا، فربما يكون الدافع إلى ذلك ماذا؟ الشيطان، حتى يظهر بأنك على صورة كذا وكذا. لكن لو كنت وحدك وبكيت من خشية الله فاعلم بأن السبب ذلك هو الإخلاص. لذلك نص عليه ورجل ذكر الله خاليا، وهو منفرد بينه وبين ربه، يدعو الله عز وجل، يتذكر نعم الله، يتذكر ذنوبه وغير ذلك. وقال بعضهم خاليا حال من الله من المفعول، بمعنى أن يذكر الله وحده ولم يذكر معه غيره، ذكر الله وحده وما ذكر غيره، مش يذكر الدنيا ومش يذكر الكرة ومش يذكر التجارة ولا بلاد الغرب ولا غير ذلك. الذي كان كثير من الناس تجبد لهم مواضيع عن الدنيا عن الله تشمئز قلوبهم، يعني خلينا دائما غفل في الجامعة، نعشرنا في الجامعة، الجامعة ما كشف مواضيع في المساجد تكاد تكون خاوي أغلبه من الذكر، فما بالك بغير المساجد، واضح؟ طيب، إذن قال ذكر الله وهو خال، إما هو في نفسه منخل يعني بعيد عن الناس منفرد بنفسه، وإما أنه ذكر الله ولم يذكر معه غيره، وكلا القولين الصواب لكن الأول أقرب وأولى. قال ففاضت عيناه، لاحظ ففاضت أي بكت، ونسب الفيض هنا وهو السيلان الكثير إلى العين، كل عينه ساحب، ما قالش ففاضت الدموع، مش قال ففاضت عيناه، وهذا مبالغة في البكاء، بكت عينه من خشية الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار، حرام على النار تمسهم. طيب يقول عينان، مش معناتها غير العين، إنما البدن كله، يعني صاحبه. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، يحرس إخوانه في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. هاتان العينان اللتان ذكرتا محرم على النار أن تصيبهما، فضل من الله عز وجل ورحمة، لأن الإنسان أخلص لله عز وجل في عبادته. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا ما يخص، وباختصار على كل يناسب المقام، ما يخص مجمل ما ذكر من الخصال في هذا الحديث العظيم الذي ينبغي عليه نحاول أن نتصف بصفة من الصفات المذكورة على الأقل، أقل شيء أن تكون فينا صفة من الصفات المذكورة، ولو استطعنا أكثر من ذلك لفعلنا، ليستطيع أكثر من ذلك ليفعل. وهذا حديث عظيم، وسائر أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث. يعني بعض التنبيهات فقط في آخر الحديث. أول هذا التنبيه هو ورد هذا الحديث كله بذكر الرجال، بذكر الرجال الذكور، يعني قال: شاب، رجل، فاضت عيناه، ذكر الله خالد، فاض عينا، رجل، رجلان تحابا في الله. يعني هل النساء لا يدخلن في هذا الحديث؟ قال أهل العلم: لا، بل النساء يدخلن كذلك، النساء يدخلن في هذا الحديث، فإن النساء شقائق الرجال، فإن من اتصفت بهن بصفة من هذه الصفات كان لها هذا الفضل المذكور، إلا في صورتين، إلا في صورتين خاصتين بالرجال دون النساء. الصورة الأولى هي الإمام العادل، إذا شرحناه بالإمام العظمى، فإن المرأة لا تكون حاكمة عامة، لا تكون حاكمة عامة، ولكن يمكن أن تدخل في هذه الصفة كأن تكون تعدل بين أبنائها وبناتها وبين طلابها إذا كانت تدرس مثلا ونحو ذلك، فتدخل من هذه الصورة، لكن لا تدخل من جهة الولاية العظمى. والصورة الثانية هي: ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأن المرأة الأصل فيها ملازمة ماذا؟ بيتها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقر الله عز وقرنا في بيوتكن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، عفوا، خير من صلاتها، صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. شوف، كل ما تصلي المرأة في أقرب مكان إلى نومها، يعني أدخل شيء في البيت، كلما كان أجرها أعظم، إشارة إلى المبالغة في الستر. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، مش مسجدها، المساجد العادية، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة، لأن الذي ذكر هذا الحديث هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى مسجده: خير من صلاة في مسجدها. فكون صلاة المرأة في بيتها أفضل هنا يخرجها من أننا نستحب لها أن تلازم بيوت الله. لا، مش مليحة تلازم بيوت الله، بيوت الله ملازمة تكون ماذا؟ للرجال. ولكن إن طلب النساء الخروج إلى بيوت الله عز وجل لأداء الصلوات وأمنت الفتنة منهن وعليهن فلا حرج، والأصل أن لا يمنعنا من ذلك. طيب، هؤلاء السبعة نظمهم بعض أهل العلم في بيتين، يعني بيت شعري، يعني بيتين من الشعر جميلين، وهو أبو شامة المعروف قال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. قال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. هؤلاء هم السبعة المذكورون. وهؤلاء السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث ليسوا مقصورين بهذا الفضل. هذا السبعة الفضل تاعهم شنو هو؟ ما ننساوش يكونوا تحت ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظل. هذا السبعة غير مقصورين، وإنما ورد زيادة آخرين في حديث، في أحاديث صحيح، منها ما روى الإمام مسلم، وهو ما روى الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. حديث صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من أنظر معسرا يعني انتظره، معسر الذي استدان وما قدرش يرجع مزير، هذا واجب الانتظار مش مخير، مش يدير فيه مزية كما يظن كثير أو بعض الناس، هذا ملزم، الله عز وجل أوجب عليك هذا. قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، تنتظره، واجب عليك تنتظره، ما تزيروش إذا كان صاحب شنو؟ صاحب عسرة. أما إن كان صاحب قدرة فتأخيره ظلم، أنت عنده المال بش يرجع وحش يرجع، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله، لي الواجد اللي عنده ويتأخر ما يحبش يرجع يخدم بيهم، ظلم يحل عرضه وماله. لكن إذا كان صاحب عسرة تنظره، تزيد تنتظره، قل له معلش احتار بيفتح عليك، نصبر عليك شهر، حاول كذا ونحو هذا، فهذا مطلوب. وصورة أفضل من هذا أنه تنقص له من ماله، إذا ما تسأل له 1000 دينار قل له: اسمع، قادر ترجع لي 500 دينار؟ قل له: ارجع لي 500 دينار فقط. فتسقط عنه جزء من المال، وهذا فضله وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأعظم من هذا أن تسقط عنه دينه أصلا، قل له: خلاص الملك تسأله لي اسمح بنا، وهذا لا تعدم خيره في الدنيا ولا في الآخر، تنال أجره عند الله عز وجل بإذن الله، لأن هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال عند الله، سرور تدخله على قلب المسلم، وهذا سرور عظيم أدخلته عليه، أزحت هما كبيرا عليه، فهذا أمر عظيم جدا. طيب، ويمكن أنه مش أنت اللي تكون تسأله، فتتصرف معه بإعطائه ما يذهب به ماذا؟ دينه، أنت تعطيه له فيذهب ما يذهب به دينه وحاجته وفاقته. إذا قال: من أنظر معسرا، يعني أنظر متأخرا على الصور التي ذكرناها، أو وضع له، أسقط عنه من المال، أسقط عنه من المال جزء من المال، أو أسقط جميع المال. فإذا هاتين الصورتين أضيفتا إلى السبعة، لماذا؟ لورود الحديث بهما، لأن الحديث جاء يذكر، والسبعة غير مقصودين، يعني أحيانا الأعداد تذكر لضبط المعلومة، كما قال مثلا: آية المنافق 3، فاذكر لك 3، ثم جاء في رواية أخرى مثلا في حديث آخر: آية المنافق 4. فإذا الأمور تضاف أحيانا لضبط المعلومات. كي نقول لك أنا الآن شكون اللي يظلهم الله في ظله، تتصور لي كاين 7، صح لو ذكرت لك فقط بلا ما ذكر لك عدد، تبدأ تذكر لي، تقول لي ذكرت الإمام العادل وذكرت كذا، قد تفكر قد تنسى، صح كيت على باب بلي كاين 7، تبقى إذا ذكرت 5 تستحضر بلي خاصينك 2. فذكر الأعداد مهم جدا لضبط التقسيمات. إذا قلنا إنظار المعسر أو الوضع له مما يضاف إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا مجمل ما يسر الله عز وجل لنا ذكره في هذا المقام، وهو التعرض لوقفات تربوية إيمانية ونفحات إيمانية من هذا الحديث العظيم، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله. نرجو أن تكون هذه المحاضرة مبادرة خير إن شاء الله عز وجل عليكم، ومبارك الله عز وجل لكم في هذا المكان وفي هذه الجمعية، وتستضيفون إن شاء الله عز وجل آخرين ممن يعني ينفعونكم إن شاء الله عز وجل، ويوصلون إليكم ما تنتفعون به إن شاء الله عز وجل في دينكم ودنياكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، كما أسأله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجزي الحضور على تشريفنا بحضورهم، وكما ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس من لا يشكر الله. لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إحياء هذه الأمسية من إدارة ومسؤولين ومن منشطين. فجزاكم الله خيرا. وأرجو من إخواننا الحضور الخروج بهدوء وانتظام، فأنتم قدوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.